ذكر المؤلف بعد ذلك الأمور المستحبة، الأمور التي يستحب الاغتسال من أجلها. ما هي الأمور التي يستحب الاغتسال من أجلها؟ قال المؤلف: غسل الجمعة، فإنه يستحب للإنسان أن يغتسل لي الجمعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقوله واجب يعني متحتم، وقوله واجب ليس المراد به أنه متحتم، وإنما المراد أنه متأكد، وذلك لما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة، ثم ذكر خصال أفعاله ثم أثنى عليه، فدل ذلك على أن الغسل ليس بمتعين. والقول بعدم وجوب غسل الجمعة هو مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، وبعض الفقهاء يوجب غسل الجمعة. السبب الثاني من الأسباب التي تجعل الاغتسال مستحبا صلاة العيد، وذلك لأن صلاة العيد موطن اجتماع الناس، فاستحب لها الاغتسال، ولأنها تماثل الجمعة فقيست عليها. الموطن الثالث الكسوف، فإنه يستحب كثير من الفقهاء الاغتسال من أجل صلاة الكسوف. والأظهر عدم استحباب الاغتسال لصلاة الكسوف، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الاغتسال، لما حصل الكسوف، بادر إلى الصلاة وخرج يجر رداءه، فدل هذا على أنه لم يغتسل. قال: والاستسقاء، يعني يستحب الاغتسال من أجل الاستسقاء. قال: وانقطاع دم المستحاضة، يعني أن المستحاضة يستحب لها أن تغتسل عند انقطاع دمها. كذلك يستحب الاغتسال لتغسيل الميت، موجبات الغسل كلها قبله، وأما المستحبات التي يستحب من أجلها الغسل فبعضها قبله وبعضها بعده. قال المؤلف: وفي الحج هناك أربعة أغسال، منها الاغتسال للإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل للإحرام، والاغتسال لدخول مكة في طواف القدوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى فاغتسل قبل أن يذهب للطواف. وهكذا يستحب الاغتسال يوم عرفة من أجل ذلك اليوم، وقد ورد عن جماعة من الصحابة أنهم اغتسلوا، وأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويستحب الاغتسال لطواف الإفاضة يوم النحر في مكة بعد رمي جمرة العقبة، قياسا على طواف القدوم. لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر اغتسل، لم ينقل عنه أنه اغتسل. ثم ذكر أركان الاغتسال، مستحبات أغسال الحج كلها مستحبة ليست بواجبة. فرائض وأركان الاغتسال خمسة: أولها الماء الطاهر، فلا يصح الاغتسال بغير الماء، وثانيها النية، فمن لم ينوي الاغتسال ورفع الحدث أو استباحة الصلاة لم يصح اغتساله، لحديث إنما الأعمال بالنيات، وبذلك قال الجمهور خلافا للحنفية. والعموم، يعني يجب على الإنسان أن يعم بدنه بالماء، فلو ترك بعض أجزاء بدنه لم يغسلها فإنه لم يكمل اغتساله. والتدلك يعني يجب أن يدلك أعضاءه في الاغتسال. والقول بوجوب الدلك في الاغتسال هو مذهب الإمام مالك، وهو من مفردات مذهب المالكية، والجمهور يقولون بأنه مستحب وليس بواجب. ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أقوى، لأن الإيجاب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولم يرد دليل بإيجاب الدلك حال الاغتسال. وهكذا أيضا الموالاة، إن المالكية يوجبون الموالاة في الاغتسال، والجمهور يقولون ليس بواجب. لو غسل بدنه ثم بعد ذلك بمدة غسل رأسه أجزأ. ذكروا عن بعض الصحابة أنه كان إذا جمع بعض جواريه غسل بدنه ولم يغسل رأسه، لئلا تعلم زوجته بكونه قد جامع جاريته. فإذا جلس عند أهله مدة قال رأسي يحتاج إلى غسل، فغسلوا له رأسه ليكمل بذلك اغتساله. ثم ذكر سنن الاغتسال وهي سنن الوضوء، وزاد تخليل اللحية في إحدى الروايتين، ويستحب أن يقدم الوضوء قبل الاغتسال. قال يجب الغسل على الرجل بشيئين، يعني هذه مما يختص به إنزال الماء ولقاء الختانين، وعلى النساء بأربعة أشياء، بهما وبالحيض والنفاس، تقدم معنا هذا في موجبات الاغتسال. قال هيئة الاغتسال المستحبة الكاملة أن يبدأ بغسل يديه ثم يتنظف من الأذى وباقي ما لوثه ماؤه من جسده، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يخلل أصول شعره بالماء، ثم يغرف عليه ثلاث غرفات، ثم يعم الماء على سائر جسده، ويمر يديه على بدنه مع جري الماء. وورد أيضا في الخبر أنه بعد ذلك ينتقل إلى مكان آخر فيغسل قدميه في المكان الآخر. وقد وردت صفة الغسل الكاملة في حديث عائشة وميمونة. قال المؤلف المياه على خمسة أقسام: الماء المطلق، يعني الذي لا زال باقيا على أصل خلقته، كمياه الأمطار ومياه الأنهار ومياه الآبار، فهذه يجوز الوضوء بها ولا إشكال والاغتسال بها ولا إشكال فيها. والنوع الثاني الماء النجس، هو عند المالكية الماء الذي خالطته نجاسة فغير شيئا من صفاته سواء كان قليلا أو كثيرا. والثالث المضاف إلى شيء طاهر ينفك عنه غالبا، يعني يمكن فصله منه. والرابع المضاف إلى ما لا ينفك عنه في الغالب، بحيث إذا خالط لا يمكن فكه عنه. مثال الأول الطحالب التي تكون في المياه، هذا وجدت في الماء وخالطته ويضاف الماء إليه ويمكن انفكاكه عنه في الغالب، بينما هناك أشياء لا ينفك الماء عنها في الغالب مثل الأملاح التي تقع في الماء. والقسم الخامس المستعمل، كثير من أهل العلم يقول الماء المستعمل في طهارة لا يجوز أن يستعمل في طهارة أخرى، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي. والقول الثاني بأن الماء المستعمل يجوز الوضوء به والاغتسال كما هو المشهور من مذهب مالك وأبي حنيفة، ولعل القول الثاني أظهر من القول الأول، وذلك لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا يسمى ماء، فلم يجز التيمم إلا عند فقده. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالتيمم، والمراد بالتيمم قصد شيء والضرب عليه باليدين ثم مسح الوجه واليدين به، والله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والتيمم اختلف الفقهاء فيه ما حكمه، هل هو رافع للحدث أو هو مبيح للصلاة، هل الطهارة به طهارة أو هو مجرد مبيح لا تحصل به طهارة. عند الشافعي وأحمد أن التيمم لا يعد طهارة، لأن لا يرتفع الحدث بها، وبالتالي يقولون هو مبيح. والقول الثاني بأنه تحصل به الطهارة، وهذا القول الثاني أظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء ولو 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. يترتب على ذلك مسائل، منها هل يجب الوضوء لكل وقت صلاة، هل يجب التيمم لكل وقت صلاة؟ يعني مثال ذلك، تيمم للظهر فدخل وقت العصر وهو لم يحدث، هل يجب عليه أن يتيمم مرة أخرى أو يكتفي بالتيمم الأول؟ على القول الأول القائل بأن التيمم مبيح لا بد من تيمم آخر، وإذا قلنا هو رافع مؤقت حتى يجد الماء لم يحتج إلى تيمم آخر. والقول بأنه يحتاج إلى تيمم آخر هو مذهب أحمد والشافعي، ولكننا نرى أنه قول مرجوح. لماذا؟ لأن الصواب أن التيمم مطهر مؤقت كما ورد في الأحاديث. ومتى يجوز استعمال التيمم؟ قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني عدم الماء، سواء كان عدما حقيقيا بأن لا يجد الماء أو عدما حكميا بأن يكون استعمال الماء ضارا به، كما لو وجد شخص عنده حساسية ضد الماء أو فيه مرض قروح، لو استعمل الماء زاده الماء مرضا إلى مرضه، فحينئذ نقول يجوز له الانتقال إلى التيمم. بماذا يتيمم؟ وبأي شيء يحصل الضرب عليه في التيمم؟ للفقهاء في هذا 3 أقوال. القول الأول أنه يتيمم بالتراب وحده، ولا يجزئه أن يتيمم بغير التراب، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي، واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، واستدلوا عليه بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا من للتبعيض، ولا يحصل هذا إلا بتراب له غبار. والقول الثاني بأن التيمم يجوز على كل شيء يكون من جنس الأرض، وهذا هو مذهب الإمام مالك. فيصح التيمم على الحصى، يصح التيمم على الرمل، قالوا لأن الصعيد هو الأمر الظاهر، فكل ما صعد على الأرض جاز التيمم به. والقول الثالث بأنه يجوز التيمم على كل صاعد سواء كان من جنس الأرض أو من غيره. وهذا هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، ولعله أرجح الأقوال في المسألة، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على جدار، وثبت أنه ضرب على رحله في التيمم، والرحل ليس من جنس الأرض. تجدون في بلاد المغرب أن بعض المساجد يضعون حجارة في المساجد يضربون عليها، لماذا؟ لأن من جنس الأرض. ومن أدلة المالكية في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويتيمم في سفره، وكان مما يقطعون مواطن الرمال، ولم يؤثر عنهم أنهم كانوا ينقلون التراب، فدل هذا على تضعيف مذهب أحمد والشافعي في اشتراطهم أن يكون ترابا. قال: ويشترط للتيمم أيضا النية، ويشترط تعيين الصلاة، فالصلاة لا بد من تعيينها قبل أن يتيمم لها، وهذا على القول بأن التيمم مبيح غير مطهر. وما إذا قلنا بأن التيمم مطهر مؤقت، فحينئذ لا يشترط تعيين الصلاة. كذلك لا بد من مسح الوجه ومن مسح اليدين، قال: وذلك لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قال: مع الكوعين. الكوعين هو الكوع هو الذي يكون بين الكف والساعد، الكوع هو الذي يكون بين الكف والساعد، لأنه يحتمل أن يكون من الكف ويحتمل أن يكون من الساعد، فوجب غسله. في مذهب
شيخ الأذان
نقف الأذان في التيمم، قال المؤلف: ومسح اليدين مع الكوعين. هل يجب أن يصل التيمم إلى المرفقين؟ وهل يمسح الساعدان في التيمم؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء. ففي مذهب أو القول الأول أنه يكتفى بمسح الكفين، وذلك لأن الله عز وجل قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والأصل في لفظ اليد أن يراد بها الكف، كما في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والقول الثاني بأنه لا بد من غسل بالمسح الساعد في التيمم، قالوا: كما أن ذلك يجب في الوضوء فكذلك يجب في التيمم. وهذه المسألة تسمى عند الأصوليين حمل المطلق على المقيد. في التيمم قال: وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وفي الوضوء قال: وأيديكم إلى المرافق. في الوضوء مقيدة، وفي التيمم مطلقة، فهل نحمل المطلق على المقيد؟ نقول هنا هل الحكم واحد وهو الطهارة فيحمل المطلق على المقيد، أو الحكم مختلف لأن هنا مس وهنا غسل، والقاعدة أنه إذا اختلف الحكم لم يحمل المطلق على المقيد. إذن الاختلاف هل الحكم واحد وهو الطهارة فيحمل المطلق على المقيد، أو الحكم مختلف هنا مس وهنا غسل وبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد. إذن عرفنا منشأ الخلاف في هذه المسألة. قال والترتيب، يعني يمسح الوجه قبل اليدين. التيمم اختلف الفقهاء في مسألة الترتيب، فطائفة تقول الترتيب ليس بواجب إن بدأ باليدين وإن بدأ بالوجه، وطائفة تقول يجب كما هو ظاهر كلام المؤلف، وآخرون يقولون التيمم الذي عن الحدث الأصغر يجب فيه الترتيب، والتيمم عن الحدث الأكبر لا يجب فيه الترتيب، كما أنه لا يجب الترتيب في الاغتسال لا يجب الترتيب في التيمم عن الحدث الأكبر، ولعل هذا القول الثالث أظهر. ورد في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التيمم بدأ بذكر مسح اليدين، لكن هذا فيه تيمم عن الاغتسال وليس تيمم عن الحدث الأصغر. قال وأما مسح اليدين من أطراف الأصابع إلى الكوعين ففرض بغير خلاف أعلمه، وله فضيلتان: التسمية كما في الوضوء، والبداءة باليمين. صفة التيمم أن يضع يديه على الصعيد ثم يرفعهما غير نافض بهما شيئا من التراب. هنا كان المؤلف مال إلى مذهب الشافعي وأحمد، فيمسح بهما وجهه مسحة واحدة ثم يعيدهما إلى الصعيد فيمسح بهما يديه إلى المرفقين. هل يشرع ضربتان للتيمم أو المشروع ضربة واحدة؟ اختلفت الأحاديث في هذا، والأظهر أن المسحة وأن الضربة الواحدة مجزئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيه أن يقول هكذا فضرب بيديه الأرض مرة واحدة ومسح بهما وجهه ويديه، فدل هذا على أن الواحدة مجزئة. ثم يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى من فوق اليد وباطن اليد، فيجزيه ذلك عن أي الطهارتين نواه، سواء طهارة الصغرى أو الكبرى. ويبطل التيمم ثلاثة أشياء: الأحداث التي تنقض الوضوء السابقة، ووجود الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، مع القدرة على استعماله قبل الصلاة، و فراغه من الصلاة يعني انتهاء الوقت، هذا بناء على القول بأن التيمم مبيح. ننتقل للكلام عن المسح على الخفين، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه من طريق 80 صحابيا، فهو من الأمور المتواترة، و كذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الجبائر كما في حديث ابن عباس في السنن، وكذلك ورد المسح على التعاصيب والتي تكون على أو يغطى بها شيء من البدن ملفوفا به البدن، هكذا أيضا ورد المسح على العمامة. قال ويجوز المسح على الخفين بشرطين: أولهما لبسهما بعد كمال الطهارة لحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وبالتالي من لبس الخف على غير طهارة لا يجوز له المسح. لو غسل قدما فلبس الخف ثم غسل الأخرى فإنه لا يمسح على الصحيح، لأنه لا تسمى طهارة إلا بعد كمالها، لا يسمى غسل الأعضاء طهارة إلا بعد الكمال، إذا لم يكمل الغسل فإنه لا يسمى طهارة. قال: لا بد أن يكون تامين يمكن متابعة المشي عليهما. تامين يعني تغطي جميع محل الفرض. هل يجوز المسح على الجوارب؟ في مذهب مالك أن الجورب هو الذي يغطى به القدم من صوف ونحوه لا يجزي المسح عليه. الخفاف تكون مصنوعة من الجلد، بينما الجوارب تكون من الصوف ونحوه. والقول الثاني بأنه يجوز المسح على الجوارب فإنه قد ورد عن عدد من الصحابة المسح عليها، وقد ورد مرفوعا وإن كان لبعض أهل الحديث كلام فيه، ولأن الجوارب مماثلة للخفاف في مشقة نزعها. إذا خلع جوربيه بعد المسح عليهما انتقض الطهارة، لأنه إنما مسح على الجوربين أو مسح على الخفين. فإن قال قائل: لو مسح على شعره ثم حلقه لم تنتقض طهارته، فلما لم تقول مثل ذلك في الخفين؟ قيل: المسح على الرأس وليس المسح على الشعر، فالممسوح لا زال باقيا. ثم هنا طهارة أصلية وهنا ليست هي الأصل. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس. والحيض شيء قد كتبه الله على بنات آدم، ومن الأمور المعتادة لا تخجل أو لا نخجل من ذكر أحكامه. يترتب عليه أحكام من تحريم الصلاة وتحريم الصوم وتحريم قربان الزوج لزوجته ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة وتحريم اللبث في المسجد وتحريم الاعتكاف فيه وعدم صحة طواف الحائض وتحريم طلاق المرأة إذا كانت حائضا، ويتعلق به حكم العدة. قال المؤلف: وأقلها أقل الحيض والنفاس دفعة من دم، وأكثره 15 يوما. بعض الفقهاء يقول أقل يوم وليلة، وذلك لأنه إذا لم يكن يوما وليلة فإنه لا يقال له عادة ولا يكون حيضا. وأما أكثر مدته فورد عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا 15 يوما، واستدل عليه بعض الفقهاء بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المرأة: تدع شطر دهرها، تدع الصلاة شطر دهرها، في حديث نقصان الدين. وإن كان هذا اللفظ فيه كلام للمحدثين من جهة تصحيح من جهة صحته، ولعل القول بأن أكثر الحيض 15 يوما أرجح وأولى، وذلك لأنه إذا لم يقال بمثل ذلك فإنه يؤدي إلى اختلاط أحوال المرأة التي لا تميز، ويؤدي إلى جعل بعض النساء تترك الصلاة بالكلية، ففرق بعلامة ظاهرة. والقاعدة في الشريعة أن الأحكام تناط بالمعاني والصفات الظاهرة، وأما المعاني الخفية فإنه لا يعلق الحكم عليها. وأما النفاس فالعلماء لهم 3 أقوال في أكثره، فطائفة تقول لا حد لأكثره كما هو ظاهر كلام المؤلف هنا، والقول الثاني بأن أكثره 60 يوما، القول الثالث بأن أكثره 40 يوما، فإذا أكملت المرأة 40 يوما صلت ولو كان الدم يخرج منها وتعد مستحاضة. ولعل القول الأخير أظهر الأقوال، لما ورد من حديث أم سلمة وغيرها أن النفساء كانت تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، قد ورد ذلك من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا. والدماء التي تكون من النساء 3 أنواع: الحيض هو العادة الشهرية، والنفاس وهو الذي يكون بعد الولادة، والاستحاضة وهو دم عرق مرض عند بعض النساء. ويفرق بين الحيض والاستحاضة بثلاثة أمور: الأمر الأول بالسخانة فدم الحيض ثخين، الأمر الثاني باللون فدم الحيض أسود، باستحاضة دم أحمر، والثالث بالرائحة فدم الحيض منتن. إذا استمر الدم مع المرأة فإنها تفرق بين وقت الاستحاضة ووقت الحيض، أولا إن كان لها عادة سابقة عملت بعادتها السابقة لحديث دع الصلاة أيام أقرائك، وإن لم يكن لها عادة سابقة عملت بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز عملت بغالب أحوال النساء. نسأل سؤال هنا، وهو: ما حكم الكدرة والصفرة التي تكون مع المرأة؟ فنقول هذه على نوعين: كدرة في زمن الحيض فهي حيض، وكدرة في غير زمن الحيض فهذه لا تعد من الحيض. هل يلزم في العادة تكررها؟ ظاهر مذهب أحمد ومالك وجماعة أنه لا بد من تكررها، فإن لم تتكرر فإنها لا تعد عادة. والقول الثاني بأن الحكم معلق بالدم، فمتى خرج الدم بصفاته عد حيضة، ولعل هذا القول أظهر القولين في هذه المسألة. الطهارة التي كيف تعرف المرأة أنها طهرت بعلامتين: العلامة الأولى القصة البيضاء، إذا خرجت هذه القصة فإنه توقف حكم الحيض، والعلامة الثانية بالجفاف، فإذا رأت جفافا وتوقف الدم فإنها حينئذ تعد طاهرة. هذه إذا كانت فالجفوف أن تخرج الخرقة جافة، يعني تضع قطنة فإذا خرجت لم تجد فيها شيئا وبقيت على جفافها، هذا يسمى جفوفا. هذه علامات وأحكام الحيض، وبذلك نكون قد انتهينا من أحكام الطهارة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.